الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العمدة: كتاب الصيام. صيام شهر رمضان ركن من أركان دين الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قال تعالى: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال المؤلف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، فهو من فروض الأعيان. وقوله على كل مسلم يعني أن الكافر لو أسلم لم يطالب بصيام ما فاته من أيام رمضان السابقة، وإن كان في الآخرة يعاقب عليه زيادة عقوبة بسبب تركه للصيام. قوله بالغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، وإن كان يستحب تدريب الصبي المميز ليتمكن من الصوم إذا بلغ. قال عاقل، فالمجنون لا يجب عليه صيام شهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. قال قادر على الصوم، فالعاجز عن الصوم يسقط عنه وجوبه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال المؤلف: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، لأن هذا من تدريبهم على الخير وعلى فعل الطاعة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويجب صيام شهر رمضان بأحد ثلاثة أشياء: الأول إكمال شعبان 30 يوما، والثاني رؤية هلال رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فدل هذا على أنه لا عبرة بقول حاسب، ولا عبرة بقول من يعرف منازل الشمس والقمر، وإنما المعول في هذا على الرؤية. قال المؤلف: الحالة الثالثة إذا وجد غيم أو قتر ليلة 30 يحول دون رؤية الهلال، فإنه حينئذ يصام ذلك اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: اقدروا له يعني ضيقوا عليه. وهذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني بأنه لا يجوز صيام يوم 30 من شعبان إذا كان في ليلته غيم أو قتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما. ومن وهذا القول أرجح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال المؤلف: وإذا رأى الإنسان الهلال وحده فإنه يصوم، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. فيه دلالة على أنه يصام بقول الواحد، لأنه ورد أن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، كما رواه أبو داود بسند جيد. لكن لو قدر أن الهلال قد رآه واحد، فرد الإمام والقاضي شهادته برؤية الهلال، إما لعدم عدالته أو لغير ذلك، فحينئذ ماذا يفعل؟ قال المؤلف يصومه، لأنه قد رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. والقول الثاني بأنه لا يصوم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون. قالوا وقوله صوموا لرؤيته هذا خطاب للمجموع، قالوا ولأنه لا يكون شعرا حتى يشتهر في الناس، ولا يكون هلالا حتى ينتشر خبره، ولعل هذا القول أظهر. أما من جهة الفطر فقال المؤلف ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. ولا يفطر إذا رآه وحده، يعني لو قدر أن إنسانا رأى الهلال وحده فإنه لا يفطر برؤية نفسه، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على من أفطر بناء على رؤيته وحده. قال المؤلف إذا صاموا بشهادة اثنين في بداية الشهر وكمل لهم 30 يوما فإنهم يفطرون. أما إذا كان صيامهم بسبب غيب أو بشهادة شاهد واحد فقط، فحينئذ دخل أول الشهر بشهادة واحد فلا يصح إدخال آخره بشهادة واحد، وإنما يجب عليهم أن يصوموا يوما زائدا فيكون صيامهم 31 يوما. هذا هو المذهب، وفي هذا القول نظر، فإن الأحكام تثبت تبعا وإن كانت لا تثبت استقلالا، فآخر الشهر يثبت برؤية الواحد في أول الشهر لأنه ثبت تبعا، وإن كان لو لم يشهد إلا واحد في آخر الشهر لم تقبل شهادته. قال المؤلف إلا أن يروه أو يكمل العدة. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإنه يتحرى ويعمل بغالب ظنه ويصوم، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وهكذا لو جهل الحال. أما إن وافق ما قبله فإنه لا يجزئه لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها. قال المؤلف باب أحكام المفطرين في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. القسم الأول المريض الذي يتضرر بالصوم، سواء كان تضرره بزيادة مرضه أو كان تضرره بتأخر شفائه أو كان تضرره بكونه يتألم من الصوم إذا صام. ومثله أيضا المسافر الذي يجوز له القصر فيجوز له الفطر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويجب عليهما القضاء. ولو قدر أنهما صاما أجزأهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صام في السفر بقضاء الصوم. أما مسألة أيهما أفضل في السفر وفي المرض، هل هو الفطر أو الصوم، هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والمؤلف يقول فالفطر لهما أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، ولأنه لما وجد جماعة صاموا في السفر في غزوة عام الفتح قال أولئك العصاة. والقول الثاني بأن الصوم أفضل. بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. والأظهر من الأقوال أن المرء يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به الفطر فإنه يفطر، وإن كان الأرفق به الصوم فإنه يصوم، والناس يتفاوتون في هذا. والشريعة إنما جاءت بفعل الأرفق، وقوله أولئك العصاة لأنهم أشقوا على أنفسهم بصومهم في ذلك السفر الشاق. الصنف الثاني ممن يباح له الفطر في رمضان الحائض والنفساء، فإنه يجب عليهما الفطر، ولو صامتا فإنه يحرم عليهما ولا يجزئهما ويجب عليهما القضاء. قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصنف الثالث الحامل والمرضع، فهؤلاء لهما إذا أصناف، إذا خافتا على أنفسهما فإنهما حينئذ تكون بمثابة المريض، يجوز لهما الفطر ويقضيان إذا أفطرتا. الحالة الثانية إذا خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما فإنهما يفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصنف الرابع العاجز عن الصوم، عجزا دائما إما لكبره أو لمرض لا يرجى شفاؤه، فمثل هذا يسقط عن وجوب الصوم ويكفر عنه بإخراج طعام مسكين عن كل يوم، سواء أخرجه بنفس اليوم أو أخرجه بنهاية الشهر. قال المؤلف: وعلى سائر من أفطر ممن سبب، يعني غير العاجز والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما يجب عليهم القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي وتجب عليه الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يقطعهما ويوالي بين أيام الصيام، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد قال الحنابلة تسقط عنه، وقال الجمهور بأنها تبقى في ذمته. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فجيء له بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. إذا جامع وكفر ثم جامع في اليوم نفسه مرة أخرى وجب عليه كفارة ثانية، لأن الكفارة تجب لانتهاك حرمة الشهر، وقد انتهك حرمة الشهر مرة أخرى في الجماع الثاني. إذا جامع ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم قبل أن يكفر فحينئذ يكفيه كفارة واحدة لتداخل الكفارتين. أما إن جامع في يومين، إن جامع في يومين فجمهور أهل العلم أنه تجب عليه كفارات لعدد الأيام، لأنه أفسد يومين وانتهك حرمة يومين مختلفين فوجبت كفارتان، وقيل تكفيه واحدة والأول أظهر. قال المؤلف: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع عليه كفارة. مثال هذا: إنسان مسافر كان مفطرا في أول النهار فوصل إلى بلده فأمسك فجامع في آخر نهاره، حينئذ يجب عليه الكفارة المغلظة في المذهب. مثال آخر: امرأة كانت حائضة في أول النهار في آخر النهار طهرت وجب عليها الإمساك في آخر نهارها، لكنها جامعت، فحينئذ يجب عليها الكفارة. قال المؤلف: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. لماذا؟ لأنه معذور بالتأخير، لكن ولا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان في الآتي. فإن أخر أفطر أياما من رمضان لسفره ثم لم يصوم بين رمضان الحاضر ورمضان الآتي، ثم بعد ذلك فإنه يكون مفرطا، ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يلزم أن يكون ذلك الإطعام في نفس يوم الصيام أو بعده أو قبله. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فإنه لا شيء عليه، ولا يجب عليه كفارة ولا في ماله، ولا يجب عليه قضاء. مثال هذا مريض في رمضان استمر مرضه إلى شهر ذي الحجة فمات في ذي الحجة، فهنا لا شيء عليه. أما إذا أخر القضاء بغير عذر فإنه حينئذ إن أخره إلى رمضان الآتي فإنه بعد رمضان يجب عليه الكفارة، ولو قدر أنه مات يخرج من تركته ما يطعم به مساكين بعدد الأيام التي أفطرها. هل يشرع لورثته أن يصوموا عنه؟ قال المؤلف: لا يشرع ذلك إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة فإنها تقضى عنه. وذلك أنه ورد في حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، فقال: أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. والقول الثاني لأنه يصام عنه في الحالين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يفرق بين كون ذلك الصيام من رمضان أو من النذر، ولعل هذا القول أقوى. قال المؤلف: باب ما يفسد الصوم، يعني الأمور التي ينتج عنها فساد الصوم وبطلانه. قال: من أكل، فالأكل فطر، أو شرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. فمن أكل أو شرب متعمدا مختارا بطل صومه، لكن إن كان ناسيا لم يبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. أو استعط، المراد به أن يجعل في أنفه شيئا من الأدوية فيدخل في جوفه، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، كما لو أوصله من جرح أو بواسطة الإبرة. وبعض الفقهاء من فقهاء عصرنا يفرقون بين الإبر المغذية وبين الإبر العلاجية، فيقولون العلاجية لا تؤثر على الصوم، وطائفة يقولون يمنع من الجميع. قال: أو استقاء، المراد به أن يكون قد طلب القيء حتى أخرجه، فإنه يبطل صومه بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. قال: أو استمنع، يعني أخرج المني فإنه يفطر بذلك، أو قبل أو لمس فأمنى فحينئذ يفطر بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عن الصائم: يمنع نفسه طعامه، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما إذا قبل فأمنى، فقال مالك وأحمد: يفطر بذلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر بذلك. أما إذا قبل أو لمس فلم ينزل فإنه لا يؤثر على صومه بالاتفاق. ما حكم تقبيله؟ إن كان يظهر أو يغلب على ظنه أنه سينزل بذلك فلا يجوز له أن يقبل. قال: أو كرر النظر حتى أنزل أفطر بهذا. أما إن نظر مرة واحدة فأنزل فإنه لا يعد مفطرا بهذا. هكذا إذا حجم أو احتجم عامدا فإنه يفطر بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. ويشترط في الفطر بهذه الأمور السابقة أن يكون المرء عامدا ذاكرا لصومه، فإن فعله ناسيا فإنه لا يبطل صومه. لذلك قال المؤلف: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشكر وصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل بدون نظر أو قطر في إحليله، فإنه حينئذ لا يفطر بهذه الأمور لكونها ليست من فعله ولم يكن قاصدا بها تناول المفطر، أو احتلم في منامه فإنه لا يفطر بهذا، أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. قال المؤلف: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فإنه يفطر بذلك، لأن الأصل بقاء النهار. وقد جاء في حديث أن جاء في الحديث أنهم غابت علي أن الشمس غابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صوم، فأفطر أهل المدينة، فقال عروة أو قال هشام، قيل له: أمر الناس بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ وقال عمر: من أفطر فليقضي يوما مكانه. أما من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم، فإن الأصل بقاء الليل، فإذا لم يتبين له أنه قد أكل في النهار فإنه لا يفسد صومه بذلك. أو أكل يظن أن الليل لم يطلع، أن الفجر لم يطلع، لأنه بعد فراغه من الأكل تبين له أن الفجر قد طلع، ففي المذهب أنه يفطر بهذا. قالوا: لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. قال المؤلف: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يفسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار، وحينئذ يعد مفطرا بهذا. لكن لو كان في غرفة مظلمة فشك هل غربت الشمس أو لم تغرب فأكل، ثم تبين له بعد ذلك أن أكله بعد غروب الشمس، فإن صيامه صحيح حينئذ. قال المؤلف: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام التطوع، يكمل به العبد ما حصل في صيام الفرض من نقص بسبب معاصيه فيه، ويعظم أجره بالصيام. وأفضل الصيام صيام داود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، كما ورد ذلك في الحديث، وظاهره أنه يصوم الشهر كله. كذلك يستحب صيام عشر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ويستحب صيام ستة أيام من شهر شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وظاهره أن الصوم لابد أن يكون، أن صيام الست لابد أن يكون بعد الفراغ من رمضان، لقوله: ثم أتبعه. كذلك يستحب صيام يوم عاشوراء، لأنه يكفر سنة، وصيام يوم عرفة لأنه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة في الصحيح. وإلا أن الحاج الذي يكون بعرفة لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة من أجل أن يتقوى على الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في حجته في يوم عرفة. ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن من صامها فكأنما صام الدهر، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه. ويستحب أن تكون هذه الأيام الثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ورود أحاديث يقوي بعضها بعضا في استحباب أن تكون الأيام الثلاثة هي أيام البيض. كذلك يستحب صوم يوم الاثنين والخميس لأن الأعمال تعرض في هذين اليومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا كان الإنسان صائما جاز له قطع صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يلزمه حينئذ القضاء كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أفطر، وإن قال لا قالوا لا، قال إني إذن صائم. وهكذا سائر التطوعات فإنه يجوز قطعها ولو بعد الدخول فيها، ومن ذلك مثلا التطوع بالصلوات إلا الحج والعمرة، فإنه إذا دخل الإنسان فيهما وجب عليه إكمالهما بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولو قدر أنه قطعهما وجب عليه، لا ينقطع إحرامه بذلك. أما إذا أفسد حجه وعمرته بالجماع فإنه يجب عليه إكمال هذا الحج والعمرة، وكذلك يجب عليه القضاء لهما. أما بالنسبة للأيام التي يحرم صومها فهي يوم عيد الفطر وعيد النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهما. وكذلك يحرم صوم أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إلا أن المتمتع هو الذي يجمع بين حج وعمرة، فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج في نفس السنة ولا يسافر بين حجه وعمرته. المتمتع يجب عليه الهدي وهو ذبح شاة، فإذا لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. المتمتع فاقد الهدي يجوز له أن يصوم 3 أيام أيام التشريق، وهذا استثناء. قال المؤلف: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر ليلة فاضلة، قال تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحرون هذه الليلة، وأحرى الليالي فيها ليلة 27، وفي ليالي الوتر من 10 الأواخر يكون التحري أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر في كل وتر. والأظهر أن جميع ليالي العشر ممكن أن تكون فيها، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ليلة الوتر في غير ليالي الوتر، أن ليلة القدر في غير ليالي الوتر، وهي تتنقل ما بين ليلة وليلة في السنوات. قوله هنا في المتمتع دليله ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي كما في الصحيح. وبهذا ننتهي من كتاب الصيام، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نتباحث في باب الاعتكاف في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.